بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب الصيام، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قراءة على فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به، والذي سيتولى حفظه الله تعالى التعليق عليه بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه به. نسأل الله جل وعلا أن يلهمه الحق والصواب. والمجلس مبثوث عبر إذاعة موقعه الرسمي، نسأل الله جل في علاه أن ينفع به. تفضلوا شيخنا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعتم هذا المجلس منعقد في التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800، وكتابه بلوغ المرام من أهم كتب الأحكام، بل إن من جاء بعده عكف عليه وأعرض عن غيره من الكتب التي صنفت قبله إلا ما كان من العناية بعمدة الأحكام. ولقد سمعت شيخنا ابن عقيل غير مرة ينشد هذا البيت: متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ. وهذا المقصود به عند الحنابلة، لأن الزاد هو المعتمد وعليه الفتوى عند متأخري الحنابلة، وهو كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله الحنبلي. واخترنا أن يكون الكلام والتعليق على كتاب الصيام منه لما لذلك من المناسبة، ونحن في انتصاف هذا الشهر، شهر شعبان عام 41 و400 وألف، والنية معقودة أيضا على أن نمر على كتب الأحكام المشتهرة على طريقة الزوائد، ليستفيد من هذه الطريقة طالب العلم. وكان المفترض أن نأخذ عمدة الأحكام لتقدمها واقتصارها على أحاديث الشيخين، ولكن قدر الله وما شاء فعل أعلنا عن كتاب الصيام من بلوغ المرام، ثم نرجع ونأخذ ما زاد على البلوغ في هذا الكتاب من عمدة الأحكام، ثم ندلف إلى كتاب المحرر، فإن تيسر الأمر ووجدنا فسحة أخذنا زوائد المنتقى لأبي البركات المجد بن تيمية رحمه الله. نبدأ إن شاء الله تعالى، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، كتاب فعال بمعنى مفعول، والمراد مكتوب، والكتاب مصدر، كتب يكتب كتابة وكتبا، ومدار المادة على الضم والجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الخيل الكتيبة. والكتابة اجتماع الحروف والكلمات، ومرادهم بهذا في تقديم أو في تقدير المبتدأ هذا مجموع، أي أنه مجموع في أحكام الصيام، وهذا ينجر على كل الكتب التي يصنفها أهل العلم، وجرت عادتهم أنهم يضعون الكتب ثم يضمنون كل كتاب كتبا على حسب الترتيب، وهذا فيه تنشيط للطالب، فإنه إذا ختم كتابا بما فيه من الأبواب والفصول نشطت نفسه للذي بعده، والنفس مجبولة على حب ختم الأشياء أكثر من حبها على ابتدائها. والصيام مصدر صام يصوم صياما، وهو في أصل اللغة مطلق الإمساك، فيقال لكل من أمسك عن شيء صائم، أكان كلاما أم طعاما أم شرابا أم جريا. ومنه قوله تعالى في حق مريم عليه السلام أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة، أي أنها ممسكة عن الجري أو ممسكة عن أنها تعلك اللجمة. وتعريفه تقدم غير مرة أيضا، وأنه إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات باقتران النية واجتناب المحرمات. هذا ما أحفظه من كلام القرطبي المفسر، وهو أحسن ما رأيته من تعاريف المتقدمين فيما يتعلق بلفظ الصيام. الصيام كان تشريعه في السنة الثانية من الهجرة، هذا إجماع. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا أيضا إجماع من أهل العلم، وهذان الإجماعان حكاهما غير واحد. وأيضا الأمة مجمعة على فرضية الصيام، وأنه واجب، يعني صيام شهر، يعني صيام شهر رمضان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما دل عليه حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، وكذلك حديث عمر الذي هو حديث جبريل الذي فرد به مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة واتفق عليه الشيخان، وجاء أيضا هذا المعنى من حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين. والصيام يقسم قسمين، مشروع وممنوع. والمشروع 5 أقسام، قال شيخ الإسلام الصيام 5 أنواع: الأول والثاني المفروض بالشرع وهو شهر رمضان أداء وقضاء، والثالث الصوم الواجب في الكفارات، يعني التي سببها الكفارات في هنا بمعنى الباء، والرابع الصوم الواجب بالنذر، والخامس صوم التطوع. والممنوع 2 قسمان: مكروه أو محرم. والمحرم صيام العيدان، صيام العيدين وأيام التشريق، وهي 11، 12، و13. والمكروه فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يجعله كصلاة كإفراد الجمعة وغير ذلك. والصيام شرع على مراحل، وبالنسبة للكلام على فضله والكلام على كيفية تشريعه، أما فضله فإن شاء الله تعالى سنعقد مجلسا لقراءة 40 المسندة التي خرجت لشيخنا العلامة ابن عقيل رحمنا الله وإياه، وقد سمعتها عليه غير مرة، نعقدها إن شاء الله تعالى قبل رمضان أو فيما يتخلل هذه المجالس إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لكيفية تشريعه، ذكر العلماء طرقا للتشريع التي وقع بها الصيام، فمنهم من يقول بأن فرضية الصيام كان أولا بصيام عاشوراء، وأن صيام عاشوراء كان فرضا، ومنهم من قال إنه كان أيضا مفروضا مع شهر مع يوم عاشوراء أن يصوم المسلم 3 أيام، ثم بعد ذلك بدأت شرعية الصيام أو فرضية الصيام وما يتعلق برمضان، ففرض أولا شهر رمضان لا على الإيجاب بل على التخير، ومعنى هذا أن المسلم يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، لا يلزم إذا لم يريد الصيام وإن لم يكن له عذر أو غير معذور فإنه يخرج منه بكفارة. وعلى هذا حمل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، ثم بعد ذلك استقر الأمر على فرضية صيام رمضان على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، وهذه هي شروطه، فمن توفرت فيه هذه الشروط فإن الفرض في حقه أن يصوم وليس له أن ينتقل عن الصيام إلى بدل إلا بعذر. ولن نطيل في الكلام على هذه الشروط لأنها معروفة، أعني الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة، ولأنه سيتخلل التعليق على الكتاب بعض ما يتعلق بها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بسياق الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب، وذكر حديث أبي هريرة فقال لا تقدموا رمضان. أبي هريرة قال قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. ولو قال المصنف واللفظ لمسلم لكان أجود، لأن هذا اللفظ إنما ذكره البخاري تعليقا لا تقدموا، وأما لفظ البخاري الموصول فهو لا يتقدمن، وقد جرت عادته على هذا، لكن الوهم وارد على الأئمة أو التسامح في بعض الألفاظ، والحافظ رحمه الله تعالى قد اجتهد اجتهادا بليغا في تحرير هذا الكتاب كما بين ذلك في أول الكتاب في المقدمة. وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه واسمه على الصحيح عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحيح من أكثر من 30 قولا، وإسلامه على الصحيح أيضا كان في 7 من الهجرة، هذا هو الصحيح في تاريخ إسلامه، وهو كما يلقب راوية الإسلام، ويكفيه أنه صار محنة لأهل الأهواء والبدع والضلالات، ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى كتاب العلامة المعلم رحمه الله الأنوار الكاشفة في رده على أبي ريا، وكانت وفاته على الصحيح أيضا في 59، وقد ناهز 78 من عمره ودفن رضي الله عنه وأرضاه بالبقيع. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، لا هذه ناهية، وتقدموا كما هو معلوم مجزوم بها ولذلك لم تظهر نونه، وأصل الفعل هذا تتقدموا، وحذفت إحدى التاءين قيل تاء الفعل وقيل تاء المضارعة من أجل التخفيف لكثرة الاستعمال، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث، وقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث لا تقدموا، مثل قوله لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. لكن يشترط في هذا عند اللغويين أن يتفق في الحركة، يعني التائين، فإذا قيل تتغافر الذنوب أو تتعلم الحكمة فإنه لا يصح في مثل هذه الحالة أن يحذف إحدى التائين. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان دليل للجمهور على إطلاق هذا الاسم على الشهر بدون قيد، يعني بدون أن يقال شهر رمضان كما كرهه بعض أهل العلم، وبوب البخاري رحمه الله تعالى على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فقال لا تقدموا رمضان، وما جاء من النهي عن تسميته برمضان أو كونه أو كونه من أسماء الله سبحانه وتعالى كل هذا ضعيف لا يصح. وقوله هنا بصوم الباء فيه للمصاحبة، يعني بمصاحبة الصيام، لا تتقدموا بمصاحبة الصيام، بصوم يوم أو يومين أي قبل رمضان، واحتج به الجمهور على جواز الصيام بعد النصف من شعبان. وأما حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فإنه حديث ضعيف منكر عند أكثر الحفاظ وأكثر أهل العلم، وإن كان العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه من الأسانيد التي خرج به مسلم، إلا أنه أتى بأحاديث أنكرت عليه، وفي الموقع جزء يتعلق بهذا الحديث. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إلا رجل، هذه هي الروايات التي في الصحيحين، وقد وهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى على الأقل فيما بين أيدينا من نسخ الإمام مسلم في نسبته النصب إلى رواية الإمام مسلم، ولم يقع في شيء من الروايات الموجودة ولا فيما عليه الشروح، فالله أعلم من أين دخل على الصنعاني رحمه الله تعالى ذلك. والأفصح أن يقال إلا رجل، وهو الذي جاءت به الروايات كما هو معروف في علم العربية. وقوله هنا إلا رجل هذا للتغليب وليس مخصوصا بالرجال، يعني الذكور، ويدخل فيه النساء. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام كان يصوم صوما، قوله هنا عليه الصلاة والسلام كان يصوم صوما فليصومه، الفاء هنا سببية، الفاء وما بعدها يعني للسبب، فبسبب صيام كان يصومه فليصومه. ومعنى ذلك أن المسلم إذا كانت له عادة في أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يكون عليه نذر، أو أن يكون مستديما لصيام، أو أن يكون عليه قضاء من رمضان الماضي لم يستطع قضاءه، وهذا من باب أولى وآكد، فإنه لا بأس أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. وهذا الحديث حمله طائفة من أهل العلم على الكراهة، وحمله طائفة أخرى على التحريم، والاستثناء الذي هو إخراج لخاص من عام، يعني من النهي في عموم المسلمين إلا باستثناء الرجل الذي يكون له صوم، دليل ظاهر على التحريم، دليل ظاهر على التحريم، وأنه لا يحل للمسلم أن يتقصد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وخصوصا إذا كان يفعل ذلك مغالاة أو رغبة في الاحتياط. وأما من كانت له عادة أن يصوم ويفطر أو ما تقدم من ذكر ذلك في الاستثناء فقد تقدم الكلام عليه والله أعلم. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ذكر المصنف هذا الحديث الثاني وهو في النهي عن صوم يوم الشك، وفي الحقيقة على مقتضى التراتيب أن هذا الحديث دال على الحكم، والأحاديث التي بعده التي تبين ما هو يوم الشك دالة على التصور، وهذا يكون تقديم للحكم على التصور، والأمر في هذا ما به بأس إن شاء الله تعالى. وسيأتي الكلام على يوم الشك وتحرير القول فيه عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيستقبله المصنف. عمار بن ياسر رضي الله عنه أحد السابقين الكبار البدريين من المهاجرين الأولين، يكنى بأبي اليقظان، وهذه الكنية من الكنى المفردة أو الكنى النادرة رضي الله عنه وأرضاه، فتقدم إسلامه وقتل رضي الله عنه سنة 37 في يوم صفين شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف قال هنا عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وعلى مقتضى الاصطلاح فإن هذا الحديث يكون موقوفا، لأنه من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي الكلام على هذا بعد تخريجه. فقد قال المصنف أو الكلام على تخريجه باختصار، فقد قال المصنف: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والبخاري حين علقه بصيغة الجزم على أن المحرر الراجح أنه لا فرق بين جزم البخاري وعدم جزمه في التعليق، إلا أنه يكون قرينة فيما يتعلق بقوة الحديث وعدمه، على أن البخاري رحمه الله قد يذكر الحديثين أو يذكر الحديث الواحد تعليقا مرة بصيغة الجزم وأخرى بصيغة التمريض، كما فعل في حديث رحلة جابر رضي الله عنه وأرضاه، فقد رواه جزما في كتاب العلم وتمريضا في كتاب التوحيد. والبخاري علقه كما قلت لكم، وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد وصله هؤلاء الأئمة، فهو عند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد على قول المصنف رحمه الله تعالى موصول. والموصول يعني يخرج المعلق الذي حذف إسناده، الذي حذف منه الإسناد. لكن مما تعقب فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله الخمسة على اصطلاحه دخول الإمام أحمد فيه، والنسخ التي بين أيدينا من مسند الإمام أحمد ليس فيها هذا الحديث، والمحافظ رحمه الله تعالى نفسه لما عزى هذا الحديث في التلخيص عزاه لأصحاب السنن فقط، وكذلك صاحب المنتقى أعني المجد لم يعزه للإمام أحمد بل استثناه رحمه الله تعالى. والحديث موصول عند من ذكرهم الحافظ رحمه الله عن صلة ابن زفر من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه، ولفظه عندهم كنا عند عمار بن ياسر، ثم ذكر الحديث بعد أن ذكر أنه جيء له بشاة مصلية، إلا أن فيه قول أبي إسحاق أخبرته، ولهذا أشار الحافظ في التغليق إلى نوع علة على أن أكثر الأئمة على تصحيح هذا الحديث. هذا الحديث قال فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام، من هذا من الأسماء المبهمة يدل على العموم، فيدخل فيه كل من صام بدون استثناء إلا ما تقدم في الحديث الذي قبله، من صام اليوم الذي يشك فيه، الصوم الذي يشك اليوم الذي يشك فيه، يعني الذي يسمى بيوم الشك، الذي يسمى بيوم الشك. ويوم الشك عند أكثر أهل العلم هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة بغيم أو نحوه، فإذا ستر الشهر كما سيأتي فإن غم عليكم، إذا ستر الهلال بغيم أو نحوه فإن هذا هو يوم الشك، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك. وعليه المحققون من أصحاب أحمد رحمه الله من المتأخرين وغيرهم على أن هذا الضابط هو الصحيح في يوم الشك، في يوم الشك. والأحاديث التي سنستقبلها ستؤكد هذا الأمر. وقول عمار بن ياسر فقد عصى، هذا اللفظ يستعمل فيما يقابل امتثال الأمر وهو التحريم، فالمعصية يراد بها الحرام. قالوا وهذا تنصيص من عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وهو دليل عندهم أي عند القائلين به وهم أكثر أهل العلم على أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يقل هذا الكلام من قبل رأيه، فيكون الحديث في صورته صورة الموقوف من جهة الاصطلاح، وفي حكمه أنه في حكم المرفوع، في حكم المرفوع على ما حرره وقرره طوائف من أهل العلم، وعلى القول أيضا المرجح عند جماعة منهم أنه للتحريم. وفيه فائدة أصولية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، لأن عمارا حتى ولو قلنا بأنه كان هذا من قبيل الفهم منه في أن من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فإنه يدل على أن الأصل عندهم في عدم امتثال الأمر هو المعصية. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى أفعصيت أمري في حق موسى وهارون كما ذكره طائفة من الأصوليين. وقوله فقد عصى أبا القاسم هذه كنيته بالإجماع، والقاسم أكبر أولاده الذكور، وقد قيل إنه أكبر أولاده أيضا على الإطلاق، ومنهم من قدم زينب رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنهم جميعا. والكلام على كنيته وعلى هل يكنى به أيضا يطول الكلام به، لكن الصحيح أنه بعد وفاته جائز مطلقا والعلم عند الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30.
هذا الذي قلت لكم بأنه قدم التصور على الحكم، لأن في حديث أو أثر عمار بن ياسر حكم لصيام يوم الشك، وفي هذه الأحاديث تصور، يعني البيان، بيان المراد من الأحاديث أو بيان المراد بيوم الشك، بيان المراد بيوم الشك. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث عن صحابيين، أو هذه الروايات عن صحابيين، الأول عن ابن عمر والثاني عن أبي هريرة. أما أبو هريرة فقد مر معنا في أول حديث، وأما ابن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد أسلم صغيرا رضي الله عنه وهاجر مع أبيه قبل الاحتلام، وقالوا بأن أول غزوة شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخندق، وكان رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة، وفضلهم معروف وموصوف رضي الله عنه بالحرص والتتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من خيار الصحابة رضي الله عنه. وكانت وفاته بمكة سنة 73 على ما حرره طوائف من أهل العلم. وقوله هنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه. الضمير هنا عائد على غير مذكور، وهو جائز عند العرب في العربية، جائز في العربية أن يؤتى بضمير على غير مذكور سابق له، ومنه قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، وقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه وتعالى: فأثرن به نقعا، إلى غير ذلك. وهذا ظاهر، وتحريره عند علماء العربية على كل حال معروف. والحافظ رحمه الله تعالى ساق هذه الأحاديث برواياتها أحسن مساق ليبين ما يوم الشك بمقتضى هذه الأحاديث وما دلت عليه، وسنتكلم عليه كما تكلمنا على الأحاديث التي قبله بشيء من الاختصار. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: فصوموا، هذه الفاء مثل التي قبلها مرت معنا، سببية، فبسبب ذلك صوموا أو فصوموا، والتي بعدها أيضا فأفطروا مثلها في السببية. وغم عليكم بمعنى كما جاء في الرواية الأخرى: غبي عليكم، أنه صار مستورا لا يرى، ومنه الغمام، منه الغمام الذي يغطي الشمس، الذي يغطي الشمس. جاء في بعض الروايات أغمي، وبعضها غمي، إلى غير ذلك من الروايات، وكلها دالة على هذا الوجه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له، هو بالضم على الأشهر وعلى رواية الأكثر، وبعضهم جوز الكسر فيه، يعني أنه يجوز أن يكون أن تقول فاقدروا له. والجمهور وهم أكثر أهل العلم على أن معناه أو أكملوا له العدد، بمعنى أن يكمل شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث من أجل أن نفهم أيضا صورة المسألة ما يتعلق بيوم الشك ما هو، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاقدروا له. هذا اللفظ محتمل لما قاله الحنابلة من أن قوله فاقدروا له أي ضيق عليه في الحساب، ومن قدر عليه رزقه، والتقدير عليه بمعنى التضييق أن يجعل 29 يوما وأن نصوم 30. ولكن الأحاديث الروايات الأخرى والذي عليه جماهير أهل العلم بيّنت هذا، اعتبروا عدة شعبان 30. فهذه الأحاديث بنصوصها ظاهرة الدلالة على أن يوم 30 من شعبان هناك غيم الشك، وإنما سمي بذلك بيوم الشك كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يدرى أمن رمضان هو أم من شعبان، والشريعة لم تأتي بمثل هذه الشكوك. يكمل عدة شعبان بعكس ما إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة صحو، على خلاف بين الحنابلة والجمهور فيما عدا الحنابلة، فإن هذا لا يقال الشك، لا يقال فيه إنه يوم الشك. وهذا الحديث دل على أصل الصيام، على الأصل في الصيام، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا دل على أن الأصل الموجب للصيام هو الرؤية، يعني أن نكون قد رأينا هلال رمضان، وسيأتي النصاب فيما يتعلق بالرؤية. والخطاب وإن كان عاما للأمة أيضا سيأتي الكلام على مسألة اختلاف المطالع. وقوله هنا عليه الصلاة على القول بأن المطالع مختلفة، فإنه يبقى اللفظ على عمومه في عود الضمير على جميع المسلمين، وأنه لا بد وأن يراه أو أن يصوم الجميع وإن رآه بعض المسلمين. وعلى القول الآخر اختلاف المطالع، فإنه يكون عاما مخصوصا ببعض الأمة الذين يرون الهلال، الذين يرون الهلال. وهذه المسألة هي التي مع التي قبلها أيضا في يوم الشك، التي يقال فيها بأنها من معترك كتاب الصيام لكثرة الخلاف فيها. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم على ما اختاره شيخ الإسلام، اختاره شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي وغيره من أهل العلم، وإنما من مشايخنا وغيره من مشايخنا، وإنما ذكرته لأنه حرر القول في اختلاف المطالع كيف يعرف ذلك، حتى أنه قال عليه رحمة الله هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال بعده من بعده من باب أولى. فمثلا لو رؤي الهلال في باكستان لزم بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان، تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا ومن بعدهم من دول أفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك إلى آخر كلامه، وهو كلام كما رأيت فيه التحقيق لهذه المسألة مع حكاية شيخ الإسلام الإجماع على اختلاف المطالع من جهة الواقع. وهذا أيضا يشير إليه فيما أذكر كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله. وحتى قال شيخ الإسلام إن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، ولهذا قال بعدها أيضا إن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا. ويدل على هذا ما جاء في حديث كريب مولى بن عباس عند مسلم أنه قال رضي الله عنه أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يظهر في تعلق أو فيما يتعلق بالحديث الذي ذكره المصنف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ الحديث الذي بعده لتعلقه ما به، أو دعه أبا عبد الودود، معذرة، دعه لأن فيه كلاما. ذكر المصنف هنا حديث ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما تقدم الكلام عليه قبل قليل. قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وقبل أن أدخل فيه تذكرت مسألة كنت زورتها ثم نسيتها في نفسي، يعني وهي ما يتعلق بفائدة مهمة جدا في حديث في الحديث المتقدم، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الأحاديث بين الأصل والبدل، بين الأصل والبدل. فالأصل هو أن يصوم الناس لرؤية الهلال، هذا هو الأصل، صوموا لرؤيته. والبدل هو في قوله فإن أغمي عليكم أو غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأصل هو الصيام برؤية الهلال، والبدل هو إكمال عدة الشهر. وذكره لهذين الأمرين نفي عن لغيرهما، وهو ما يسمى عندهم بالحساب وميلاد الهلال. وهذا القول قد حكى فيه كثير من أهل العلم الإجماع بأنه لا يعمل بالحساب وإنما يعمل بالحد الشرعي، وأن من روي عنه القول بجواز الحساب كمطرف بن عبد الله إن صح عنه وأبي العباس بن سري إلا ما غلا فيه السبكي من أنه كان لا يأخذ بالرؤية إذا وافقت الحساب، وقد رد عليه من عاصره وجاء بعده في هذا الأمر. هنا قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ابن عمر كما قلت قبل قليل تقدم معنا الكلام عليه، وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، وأودعه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا تراءى الناس يعني أنهم طلبوا رؤيته. قال العلماء في في هذا استحباب طلب رؤية هلال رمضان وما يتعلق به حكم قيد بالهلال، لأن الهلال تتعلق به أحكام كقضاء الديون وانتهاء العدد ودخول شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة، فإذا كان يتعلق به حكم فإنه يتأكد على المسلمين عموما وعلى الخصوص فيما يتعلق بولاة أمرهم فيما يتعلق برؤية هلال رمضان أو شهر ذي الحجة، وما يتعلق أيضا بالمدد التي ذكرت لكم بعض أمثلتها قبل قليل كقضاء دين ومفقود وعدد وما شابه ذلك في تفاصيل عند أهل العلم. والهلال مأخوذ من اسمه أو من سببه كما يقولون، وهو الاستهلال، بمعنى أن الناس لأنهم يرفعون أصواتهم عند رؤيته فإنه سمي بذلك. هذا قال به طائفة من أهل العلم، واحتج بهذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهي أنه لا يجوز لمن رأى هلال رمضان وحده ثم أخبر الناس فردت شهادته أن يصومه، لأن الهلال مأخوذ من الاستهلال وهو الاشتهار والظهور. وقوله هنا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء لا يشترط في الإخبار لفظ معين بأن يقول أخبرك أو أشهد أني رأيت الهلال، فبأي شيء أدى اللفظ فإنه يكون مفهم، لأن ابن عمر قال في هذا الحديث فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، وهنا فأخبرت ليست مرادة في السياق، يعني لو أنه قال إني رأيت الهلال فإن ذلك يصح. قوله فصامه، وهذه الفاء متكررة معنا بالسببية، وأمر الناس بصيامه، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. ومن هنا قال أهل العلم إن أو بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب عند الحنابلة في مسألة يوم الشك من أحد سبعة أقوال أو روايات في المذهب، أن الناس يكونون تبعا لولي أمرهم في هذا الباب، وأمر الناس بصيامه. والحديث دل مهمة في الرؤية، وهي نصاب الرائي كم يكون، فدل الحديث والذي بعده وهو حديث ابن عباس وهو شاهد له لأن فيه كلاما، أن النصاب يكتفى فيه بالواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل برؤية ابن عمر وأمر الناس بأن يعملوا بها، وعلى هذا جماهير أهل العلم وحملوه على اختصاص شهر رمضان به، وخالف في ذلك المالكية كما هو معروف إلا طائفة منهم كابن رشد، بل ابن رشد تابع أبا ثور في هذا الأمر، وأنه يثبت حتى هلال شهر شوال بواحد، وابن العربي وافق في شهر رمضان دون غيره على أن هذا من باب الشهادة، من باب الخبر وليس من باب الشهادة. وما عداه من الشهور فإنه لا بد فيه من رؤية شاهدين. وأيضا على المرجح عند الحنابلة أنه لا يشترط أن يكون الرائي ذكرا، بل وإن كانت امرأة، وفاقا لأبي حنيفة منهم ولأبي محمد بن حزم أيضا، يعني اتفقوا في هذا المذهب الحنفية والحنابلة وابن حزم على أنه وإن كان الرائي امرأة فإنه يصح اعتبار الرؤية بقولها. وكذلك قال الحنابلة ولو من مملوك فلا تشترط فيه الحرية. هذا ما يظهر في حديث ابن عمر وبنحوه ما جاء في حديث ابن عباس سيأتي الكلام علينا. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
هذا حديث ابن عباس، وابن عباس وابن عباس هو بحر العلم وحبره، وبحر الأمة وحبرها، وفقيه الإسلام وعالم التأويل. ويكفي أن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين قال فيه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وقد عاش ابن عباس بعد ابن مسعود أكثر من 30 عاما، كما ذكر هذه الفائدة شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير. ولد رضي الله عنه قبل الهجرة 3 سنين، وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ترجمان القرآن، لأنه قال فيه عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس كانت وفاته 68، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بالطائف. وهذا الحديث قال فيه المصنف رواه الخمسة وهم معروفون الأربعة ومعهم أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي أو النسائي يصح الوجهان إرساله. وبهذا قال طائفة من الحفاظ منهم أبو داود ومنهم الترمذي وغيرهم على أن الصواب فيه الإرسال، كما أن رواية ماك عن عكرمة فيها اضطراب عندهم كما هو معروف. والمصنف رحمه الله تعالى ذكره بعد حديث ابن عمر، وكأنه ينبهك على أنك ربما تقول بأنه شاهد لحديث ابن عمر، أو لأن حديث ابن عمر شاهد له. وفيه قال أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي منسوب إلى الأعراب، والذين هم سكان البادية. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال العلماء ومر معنا في التعليق على مفتوح هادي الخليل أنه يكفي فيه الستر، ولهذا قال شيخنا النجم يكفي في التأسيس، قال يكفي في عدالة الرائي الإسلام، أو بهذا المعنى يكفي في عدالة الرائي الإسلام، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون معلوم العدالة الباطنة. قال نعم. قال وهذا فيه الفائدة البلاغية بأن السؤال معاد في الجواب. نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. وهذا كثير عربية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما يصدق فيه حديث في كلمة. نعم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث نحو هذا فيقول نعم، يسأل عن شيء فيقول نعم، وهذا على الوجه البلاغي من أنهم يقولون السؤال معاد في الجواب. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. أذن يعني أعلم. وهذا الحديث مثل الذي قبله في حجة الجمهور على أنه يكتفى برؤية رجل أو امرأة وفي ثبوت الهلال. نعم
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
طيب، ذكرت فائدة لغوية، نحن نحرص على مثل هذه الفوائد. فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. اللام هذه ما هي؟ ترى في كثير من كلام أهل العلم، ربما ذكرته في بعض مجالس، في بعض المجالس والدروس، يقولون إنها لام التعليل، الأجل، أو لأجل، صوموا لأجل، ومن يقول للوقت. لكن بعد مراجعة هذه المسألة أكثر، ظهر والله أعلم أن الصواب فيها أنه أن اللام هذه بمعنى بعد، بمعنى بعد. واللام هذه على ما هو مذكور في كتب النحو المطولة تربو معانيها عن 20، عن 20 معنى، لكن من معانيها أنها تأتي بمعنى بعد. قال شيخ شيوخنا العلامة البوراني المناسي في نظمه لكتاب مغني اللبيب، وهو كتاب نظم، وهو نظم فائق رائع، قال: في لدلوك الشمس بعد أقيم، بعدا توافق لدى التكلم. يعني أن اللام هنا تكون بمعنى بعد، وهو يشير إلى قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني بعد دلوك الشمس. وعلى هذا يحمل الحديث، ويكون المعنى بعد رؤيته، وهذا أبعد عن الإشكال. وللعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى مبحث هذا في شرحه على عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين. هذا الحديث والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وما بعده متعلق بمسائل النية في الصيام. أما حفصة رضي الله عنها فهي أم المؤمنين، حفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 30 من الهجرة، وتوفيت وهي في سن 41 رضي الله عنها وأرضاها، في العام الذي يقال فيه عام الجماعة، سنة 45 بالمدينة، وصلي عليها رضي الله عنها وأرضاها. قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا صيام له. قال المصنف: رواه الخمسة، قد عرفناهم قبل. ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوع ابن خزيمة وابن حبان. وهذا من فوائد الحافظ في البلوغ، أنه يعنى ببيان الوصل والإرسال والوقف والرفع وما شابه ذلك. قال: وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. والقول بأنه موقوف هو قول أكثر الحفاظ من الأئمة، هذا ما رجحه البخاري وأبو داود وأبو حاتم في العلل وجماعات، رجحوا أنه موقوف على حفصة. والقول بأنه موقوف قالوا فيه بنحو ما قالوا فيما يتعلق بحديث من صام يوم الشك، من صام يوم الشك وأن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، وأن حفصة، وقد جاء أيضا موقوفا عند الإمام مالك على ابن عمر رضي الله عنهما أخيها يعني، وأنه لا يقول مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. ودل الحديث على ما يتعلق بأحكام النية في الصيام، بأحكام النية في الصيام، لأنه قال فيه عليه الصلاة والسلام أو قالت في هذا الحديث لا صيام، هذه لا النافية، لا النافية التي تنفي ما بعدها، وخصوصا وأنها سلطت على نكرة، فهذا نفي لعموم الصيام، نفي لعموم الصيام، لأن النكرات في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم. وعلى هذا يكون الحديث شاملا لفرض الصيام ونفله، ولا بد إذا أردنا الإخراج من الحديث للنفل فإننا لا بد وأن ننظر في معنى آخر، وهو ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا قبل الفجر جاء في الرواية الأخرى من الليل، فأول النية أول الليل وآخرها الفجر الصادق، فإذا دخل الفجر الصادق ولا نية للمسلم في صيام لم يكن قد دخل في هذا الحديث. وقولها رضي الله عنها وأرضاها هنا يجمع أي يعزم، لأن الإجماع مأخوذ من العزم والتصميم، فمعنى هذا أنها قد بيّنت أنه يجمع أي يعزم على الصيام. والنية شرط ركن في صيام الفرض وسائر العبادات، وحكى على هذا الإجماع غير واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واختلفوا في النفل وسيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. واختلفوا في مسألة أخرى، وهي هل يكتفى بنية أول الشهر أم أنه لا بد في كل ليلة من نية تعينه. والجمهور على أنه لا بد من تعيين لكل يوم، بمعنى أنه لا بد للمسلم أن يعين صيامه من الليل، أي قبل طلوع الفجر بابتداء الليل. وهذا الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث، ودل عليه أيضا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وأن أيام الصيام منفصلة، لأنه يتخلل أيامه الليالي، والليالي يفعل فيها المسلم كل ما يناقض الصيام مناقضة تامة، مناقضة تامة، طعام وشراب وجماع وما أشبه ذلك من الأحكام المعروفة، من الأحكام المعروفة. وعلى هذا فيكون التبييت واجب للمسلم، ولا يغلو حتى يشق على نفسه ويظن أن التبييت أن يجلس في مكان معين وأن يستحضر النية من كل اتجاه. قصد الإنسان وعزمه أن يكون صائما من الغد وتقديمه للسحور وإمساكه عن الأكل والطعام والشراب وسائر المفطرات قبل أن يطلع الفجر الصادق، هذا هو نيته، هذا هو نيته، لا كما يظنه كثير من الناس أو أنه لا بد فيه من تلفظ بالنية والعلم عند الله؟ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا اهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، أمها أم رومان. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في حديث عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وتكنى بأمي عبد الله، عقد بها النبي عليه الصلاة والسلام ابنة ست ودخل بها ابنة تسع، وهي التي نزل القرآن ببراءتها وأكرمها الله سبحانه وتعالى بوفاة نبيه عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، وأنه مات عليه الصلاة والسلام في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. قال طائفة من أهل العلم إنه لم يوجد في النساء مذ خلق الله الخلق أعلم من عائشة بأنواع العلوم. توفيت رضي الله عنها سنة 58 في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، وعمرها 63 سنة. وللفائدة ربما لا تتكرر معنا هذا، أن أول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة هي زينب بنت جحش، وآخرهن وفاة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث يعني حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكر المصنف رواه مسلم. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ شيء هنا المراد به الطعام. قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ظاهره معارض لحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها، لأن حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل، وحديث عائشة أنه دخل في الصيام في النهار، هذا في ظاهره، وليس في الحديث في حديث عائشة في ظاهر النص وفي ظاهر الروايات أن هذا الصيام كان نفلا، كان نفلا. فللمالكي أن يقول بأن هذا الحديث دليل لنا، لأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصيام قد كان صام صياما مفترضا، وإن كان هذا فيه نزاع، والجمهور من أهل العلم على أن صيام النفل لا يشترط له التبييت، وأن من صام صيام نفل من النهار فإن صيامه صحيح بشرط ألا يكون قد ارتكب شيئا من مفطرات الصيام، هذا شرطه عند الجميع. فإذا كان قد أكل أو شرب ثم لم يجد شيئا يأكله أو يشربه لم يجوز له أن يصوم. وعلى قول المرجح عند طائفة منهم أنه لا حد للوقت كما يحدده بعض أهل العلم بالزوال أو بغير الزوال، والكلام على هذا الحديث فيه طول، ولكن على ما يدل عليه على ما يدل عليه السياق، حتى أن أبا محمد بن حزم مع موافقته للمالكية في أنه لا بد من تبييت الصيام ذكر القول والفعل بصيام نفل من النهار عن 10 من الصحابة، وقد ذكر جملة منهم البخاري في صحيحه، ذكر بعضهم وزاد على هؤلاء جماعة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. وعلى هذا يكون النية في النفل متسامح فيه، بل إن ابن هبيرة الوزير الصالح الإمام العالم عليه رحمة الله، إمام الحنابلة في زمانه ووزير الصدق، قال لما نحسبه اتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالكا، قال لا يصح إلا بنية من الليل. وذكرت لكم أن أبا محمد بن حزم أيضا يقول بهذا القول، وهو ظاهر اختيار الصنعاني في شرحه على هذا المتن. وهذا من المسائل التي يفارق فيها الفرض النفل الصيام، التي يخالف فيها النفل الفرض، والله أعلم. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.
اقرأ الذي بعده.
وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
هذان الحديثان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في مسألة تعجيل الفطر، والأول منهما عن سهل بن سعد، والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. أما أبو هريرة فقد تقدم الكلام عليه رضي الله عنه وأرضاه، وأما سهل بن سعد فهو أبو العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه الخزرجي، من أئمة الصحابة، وأبوه صحابي أيضا. كانت وفاته سنة 88 عند الأكثر، توفي رضي الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. سهل بن سعد رضي الله عنه عليه وسلم قال سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو وأبوه صحابيان رضي الله عنه، يكنى بأبي العباس، وكانت وفاته سنة 88 رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، والناس هنا لفظ عام أريد به خصوص هذه الأمة الذين يتبعونه في هذا الأمر. وقوله بخير الباء فيه للمصاحبة، أي أن الخير مصاحب لهم، أن الخير مصاحب لهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية، وأثبت ظهور الدين، وهذا الأمر ملازم للسنة. فإذا التزم الناس السنة كانوا على خير، وكان في التزامهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور. وقد جاء عند الحاكم بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أعني التعجيل، لكن هذا مشروط باستيقان دخول أو إقبال الليل وإدبار النهار، لما جاء في حديث عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وجاء أيضا ما يدل عليه في الصحيحين في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث في الصحيحين. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا، الجدح قال العلماء هو الخلط، يعني مطلق الخلط، لكن بعضهم خصه بخلط الماء بالسويق، يعني شيء من الدقيق أو ما أشبه ذلك، كان هذا نوع من الشراب، كان هذا نوعا من الشراب يشربونه، ويفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، وفي هذا دليل على أنه لا يتعين كما سيأتي معنا أن يكون الفطر على التمر، إلا أنه هو الأفضل والأجود. وفي هذا أيضا، يعني تعجيل الإفطار، إرفاق بالصائم، إرفاق بالصائم، لأن الصائم يطلب الرفقة في نهاية هذه العبادة، ولأنه يتقوى به على ما بعده من العبادات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من فرحة الصائم أن يفرح عند فطره. وهذا الحديث ظاهره الحمل على فطره في كل ليلة، كما يدل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا دليل على عدم استحباب الوصال، دليل على عدم استحباب الوصال، وأن تعجيل الفطر أفضل من الوصال، كما سنستقبل إن شاء الله تعالى ذلك. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحر.
الحديث الذي بعده قرأته صح ولا ما شرحه أنا؟ نعم
قرأته. نعم شيخنا.
طيب، قال وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولم يتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث، والحديث تكلم عليه الحافظ الدارقطني في كتابه العلل فأفاد وأجاد، والحديث ضعفه جمع من المحققين، وفي سنده قرة بن عبد الرحمن المعافري، والذي قبله يغني عنه ولله الحمد. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك فيما يتعلق بالسحور، فيما يتعلق بالسحور. وأنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر، يكنى بأبي حمزة، أنصاري خزرجي نجاري مدني، خدم النبي عليه الصلاة والسلام فأخلص في خدمته رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته دعوته، كما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. وكانت وفاته سنة 93 عن 103 سنين، فعمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من آخر الصحابة، بل قيل إنه وفاة، بل قيل إنه آخر الصحابة وفاة بالبصرة. قال رضي الله عنه هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا مأخوذ من السحر، والسحور اسم لما يتسحر به من مطعوم أو مشروب، فكل ما يؤكل يطعم أو يشرب فإنه يكون يصدق عليه اسم السحور، وعلى هذا يكون بفتح السين على هذا المعنى على ما قرره أهل العلم كالفطور والوجور والطهور وما أشبه ذلك. والحديث دل ظاهره على فضل السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة هنا لفظ عام شامل لكل وجوه البركة التي يطلبها الإنسان بالفعل، فالله جعل في السحور بركة عظيمة، من أهمها أي مما يدخل في هذه البركة أن هذا السحور فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن فيه تقوية على الصيام وعلى العبادة. وقد حاول بعض أهل العلم حصر البركة في مثل هذه المعاني، والصواب أن يقال فيه أنه شامل لكل بركة يصدق عليها اللفظ، فصيامه يكون مباركا، وأعماله في النهار تكون مباركة، صلاته يشملها البركة، صيامه تشملها البركة، بدنه يشمله البركة، لأنه عمل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحصل بجهات متعددة. ومن ذلك أن فيه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن المتسحر يناله دعوة الملائكة وثناء الله عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث حسن: السحور أكلة، السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن بركته أن فيه ظهورا لهذا الدين بمخالفة المخالفين له من أهل الكتاب، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها أيضا أن السحور فيه إعانة كما تقدم معنا على الصيام، وقد جاء مرفوعا ولكنه لا يصح، وجاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس عند ابن أبي شيبة أنهم قالوا: استعينوا بطعام السحور على صيام النهار، والقيلولة على القيام. وهذا كما قلت لك جاء مرفوعا ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الذي يتسحر في الغالب يأمن ألا تفوته صلاة الفجر، لأن السحور من السنة فيه أن يكون آخر أعمال العبد، فإذا تسحر العبد في آخر الليل قبل طلوع الفجر وأذن الفجر فإنه يشهد صلاة الفجر في جماعة. والسحور أي أكلة السحر هذه مجمع على استحبابها بين أهل العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم. ومن الفوائد التي تتعلق بالسحور بيان ما يتسحر به، فإن مر معنا في الحديث أنه قال السحور أكله بركة، قال ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام نعمة سحور المؤمن التمر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل الذي بعده إن أمكن أو نعم وصل.
وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث أنس بن مالك، عفواً حديث
سلمان بن عامر الضبي،
نعم حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه وأرضاه، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أيضا ما يتعلق بما يفطر عليه الصائم، وسنتكلم على ذلك، لكن بعد أن نأخذ ما يتعلق بسلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضبي، وقد أثبت صحبته طائفة من أهل العلم وطائفة قالوا بأنه لم تثبت له صحبة، على رأسهم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وكان من أهل البصرة ومات بها. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال فيه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والحديث فيه خلاف وفيه كلام، والحديث جاء من طريق الرباب بنت سليح، وهي مجهولة كما قال ذلك طائفة من أئمة الحديث أنها مجهولة، وعلى هذا فقد ضعفوا حديثها. والحديث كما ذكر المصنف صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم هو على شرط البخاري، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص تصحيح أبي حاتم لهذا الحديث. على كل حال الحديث مختلف فيه بين أهل الحديث وبين الأئمة، فمنهم من حسنه ومنهم من قال بأنه ضعيف، لأن الرباب هذه مجهولة، لأن الرباب مجهولة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بألفاظ مختلفة أعني هذا الحديث، ووقع فيه اختلاف بين الأئمة عليهم رحمة الله ومغفرته، وسيأتي الكلام على ما يفطر عليه الصائم، وذلك بعد قراءة الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال
لم نكمل هذا الحديث، لم ندخل في ما يتعلق ب مسألة الوصال. ما يفطر عليه الصائم جاء في حديث أنس وحديث أبي سعيد، الذي في حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث أعني حديث أنس بن مالك أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه جمع من الأئمة، وفيما يغلب على ظني أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي قدمنا ذكره قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح لنا، والجدح كما قلنا الخلط، بمعنى أنه يخلط الماء مع غيره أو يشرب الماء لوحده. وما تيسر للإنسان أن يفطر عليه إلا أن الرطب هو أفضل كما في حديث أنس، ولما قرره ذو الخبرة وتكلم عليه الحافظ ابن القيم بكلام حسن في الزاد فيما يتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام في الطب، وما له من خاصية في قبول المعدة لهم، وما فيه من السكرية والفائدة، وما في الرطب من الاستغناء عن غيره. وقد جاء أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله، جياع أهله. وهذا الأحاديث أيضا مع الذي قبله دل على تعجيل الإفطار، وقد تقدم معنا الكلام على تعجيل الإفطار وعلى تأخير السحور. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه صححه جمع من أهل العلم، ومنهم المحدث الألباني عليه رحمة الله فيما أذكر الآن، وربما يراجع كلام شيخنا مقبل عليه رحمة الله في ذلك. نعم، ما وقتك أنت يا عبد الودود؟ هل ندخل في الوصال أو نرجعه؟
إما شيخنا أن تمهلني إلى أن أصلي، أو إن رأيت مناسبا.
الساعة 9 أرفق بالجميع لاختلاف المواقيت فيما بين مشرقنا ومغربكم، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه. وإن كان هناك أسئلة تقدمت على هذه المباحث التي ذكرناها فترسل إن شاء الله تعالى، ونجيب عنها إن شاء الله في أول المجلس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، جزاكم الله عنا خيرا
وإياكم.